بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير نافعا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا يوم القيامة. أيها الإخوة، جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، أو أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، إلى آخر الحديث. وجه الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وسم ووصف الخير بأن فيه دخن. ومن يتأمل حاله ومن يتأمل حال كثير من الناس ليجد أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بخيرات كثيرة، ولكن هذا الخير يشوبه دخن. والمراد بالدخن الخلل أو العيب أو النقص أو الشر من جهة أخرى. ولذلك حري بالمسلم أن يحاسب نفسه، وأن يفتش عن حاله مع الله ومع الشرع ومع الناس ومع أهله وأحبابه، كيف هو في علاقته مع الله، وكيف هو في علاقته مع قال الله وقال الرسول، وكيف هو مع علاقته مع الناس، وكيف هو مع علاقته مع نفسه. من يتأمل هذه الأمور قد يجد خيرا، ولكن قد يكون في هذا الخير دخن. ولذلك أيها الإخوة، اخترنا بإذن الله أن يكون هذا اللقاء والذي بعده حول موضوع مهم من المواضيع التي يحتاجها جميعنا، وهو موضوع الآداب الشرعية. الآداب الشرعية أيها الإخوة موضوع عظيم وواسع ومتشعب، ولذلك سنأخذه إن شاء الله في حلقات متنوعة ومتعددة. وحديثنا اليوم إن شاء الله تمهيد إجمالي عما سيكون عليه الكلام في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. يقول ابن المبارك رحمه الله كلاما عظيما في هذا الباب، قال رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من الفقه، نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من الفقه. فالعلم أيها الإخوة ليس مقصودا لذاته، إنما قصد العلم لأنه يقرب العبد إلى الله، ولأنه يكون سببا في العمل الصالح. فمن غير علم لا يكتمل العمل الصالح، ولذلك ثمرة العلم هي تقوى الله والتأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الدين فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولذلك كان موضوع الآداب الشرعية من المواضيع المهمة، ومن هنا اعتنى علماء الإسلام بهذا الموضوع فألفوا فيه المؤلفات وكتبوا فيه المجلدات، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ذكر في صحيحه كتاب الأدب، ولعظم هذا الموضوع قد أفرد الأدب بكتاب آخر غير الصحيح وضمنه لأحاديث لا توجد في صحيح البخاري، وذلك لعظم هذا الموضوع فسماه الأدب المفرد. وجاء كذلك الإمام البيهقي فألف كتاب الآداب، وجاء غيره من الفقهاء ومن العلماء فكتبوا في الآداب. ومما يدل أيها الإخوة على أهمية الأدب أن الأدب يجمع الخير كله، الأدب يجمع الخير كله، فعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون مبنية على أدب مع الله. فمن الأدب مع الله الإخلاص له والصدق في عبادته ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن، واستحضار الله سبحانه وتعالى في كل قول وفي كل فعل، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ومن الأدب الأدب مع الخلق كصدق الحديث والوفاء بالعهد والابتسامة والكلمة الطيبة ومساعدة المحتاج، كل ذلك من الآداب الشرعية. ومن الأدب الأدب مع النفس في جلوسك وفي كلامك وفي نومك وفي مطعمك وفي مشربك، كل ذلك من الأدب. فأصبح الأدب سبحان الله يجمع الخير كله. ومن هنا عرف بعض العلماء الأدب بقوله كما قال ابن حجر رحمه الله: الأدب هو الإتيان بكل ما يحمد من قول أو فعل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأدب هو كل خير طلب من المخلوق. الأدب جميع الخصال التي توجد في النفس، فكل ذلك من الأدب، وهذا يجمع لك الشريعة كلها بفروعها وبأصولها. ومما يدل أيها الإخوة كذلك على أهمية الآداب الشرعية أن الالتزام بالأدب الشرعي خصلة من خصال الإيمان ودليل على صحة الاعتقاد وعلى كمال التوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلها آداب شرعية ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. وفي هذا دلالة على أنه كلما قوي الإيمان وصح الاعتقاد كلما انعكس ذلك على أفعال المؤمن. وعلى النقيض، كلما ساءت الأخلاق كان سوء الخلق نتيجة عن ماذا؟ عن ضعف في الإيمان وعن خلل في التوحيد. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة بين الإيمان وبين خصال وبعض الآداب الشرعية. كذلك مما يدل على أهمية الآداب وضرورة العناية به أن العناية بالآداب هي جزء من العناية بقضية أساسية وهي قضية تزكية النفس. من المعلوم أيها الإخوة أن النفس البشرية قد تضعف وقد يعتريها ما يشوبها ويكدر صفاء إيمانها، فتحتاج إلى تزكية وإلى تطهير. ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس بأحد عشر مخلوقا على ماذا؟ على تزكية النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم الله سبحانه وتعالى على هذه القضية أن الفلاح يكون بتزكية النفس، وأن عدم الاهتمام بتزكية النفس دليل على الخسران والضلال. ومن الأمور التي تعين على تزكية النفس أن يحرص الإنسان على الالتزام بالآداب الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدل على ضرورة عناية المسلم بالآداب الشرعية أن الآداب الشرعية هي الأخلاق الإسلامية. الأدب الشرعي هو الخلق الإسلامي، سواء كان هذا الخلق مع الله أو مع النبي أو مع الناس أو مع النفس. وقد تكاثرت وتواترت نصوص الشرع المبينة لفضيلة حسن الخلق، بل من يتأمل في النصوص الشرعية وخصوصا الأحاديث النبوية التي بينت فضيلة حسن الخلق ليرى في الحقيقة العجب العجاب. من ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الوصية والنصيحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر جملة الآداب: اتق الله حيثما كنت، هذا هو الأدب مع الله، وخالق الناس بخلق حسن، هذا الأدب مع الناس ومع الخلق، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا الأدب مع النفس. وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. من جعل هذه الوصية نبراسا ومنهجا في حياته وفق إلى خير عظيم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة صائم النهار وقائم الليل. قد لا يوفق الإنسان إلى قيام الليل، وقد لا يستطيع أو يوفق إلى صيام النهار، لكنه إذا حسن خلقه وصل إلى درجة صائم النهار وقائم الليل، منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، منحها الله لمن؟ لمن حسنت أخلاقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فإذا كنت يا عبد الله تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن تكون قريبا منه وأن تكون محبوبا إليه، فعليك بحسن الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق يوم القيامة. هذه أحاديث يسيرة تدل على أن منزلة الأخلاق والآداب الشرعية منزلة عظيمة ينبغي للإنسان ألا يغفلها ولا ينظر إليها نظرة لا تليق بأهمية هذا الموضوع. كذلك من الأمور التي تدعو إلى الاهتمام بالآداب الشرعية والأخلاق النبوية أن من قصر في هذه الآداب فساء خلقه فيخشى عليه من الوعيد العظيم، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بالنار لأن أخلاقهم سيئة. جاء أو جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحالتين عن امرأتين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وسئل عن امرأة أخرى ليس لها صلاة كثير ولا صيام كثير ولكنها تحسن إلى جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. سبحان الله، قارن بين المرأتين، امرأة مجتهدة في العبادة وامرأة ليست بمجتهدة، ولكن الأولى قد أسات إلى جيرانها فلم تنفعها عبادتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. والثانية تؤدي الواجبات ولكنها تحسن إلى جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر امرأة بالنار لأنها كانت تسيء معاملة الحيوانات أجلكم الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ نفس بشرية تعاقب بالنار لأنها أساءت الأدب مع من؟ ليس مع الناس بل مع هرة. فإذا كانت هذه الإساءة مع بني الإنسان فإن العقوبة تكون أشد ومن باب أولى. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تدل على أهمية موضوع الآداب أن التحلي بالآداب الشرعية وبمكارم الأخلاق تعد من صنائع المعروف التي تقي صاحبها من النار، والتي تقي صاحبها من مصارع السوء. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء فقال له اقرأ إلى آخر القصة، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا عظيما حتى نزل من أعلى الجبل مهرولا وهو فزعان خائف يرتعد، فدخل على عائشة على خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني من شدة الخوف، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته أن تغطيه. فلما هدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة أي خديجة لقد خشيت على نفسي، يعني خاف أن يموت من شدة الفزع. فقالت خديجة وهنا وجه الشاهد، قالت كلا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. خديجة رضي الله عنها قالت لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني لن يعاقبك الله بهذه الميتة وهي ميتة السوء. لماذا؟ لأنك تحسن إلى الناس وتعاملهم هذه المعاملة المبنية على الآداب الشرعية. فاستدلت خديجة رضي الله عنها على أن من كان متأدبا بالآداب الشرعية ويعامل الناس بالأخلاق النبوية فإن ذلك ينجيه من ميتة السوء. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تدل على أهمية الآداب وحسن الأخلاق ونختم بها، أن الناس يستدلون على صدق نبوة الرجل بحسن خلقه، ويستدلون على كذبه في النبوة بسوء خلقه. وهذا ما حدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو كان من أحبار اليهود يقول: عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انفتل الناس إلي، أي ذهبوا إليه، فكنت ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة. يقول: فتأملت في وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخل الجنة بسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل عبد الله بن السلام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته بأنه ليس بكذاب، وهذا نقيض هذا ما حدث مع مسيلمة الكذاب. عندما ادعى النبوة استدل الناس بكذبه في النبوة لأنه كذاب، فذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أثرا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه التقى مع مسيلمة قبل أن يسلم عمرو، فقد كان صديقه في الجاهلية، فقال مسيلمة لعمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص من أذكياء العرب، قال له: ما حال صاحبكم؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: لقد سمعت آيات من أصحابه عظيمة. فقال مسيلمة: وما هي؟ فقال عمرو رضي الله عنه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة. فقال مسيلمة: وإني قد أنزل علي الوحي. فقال عمرو: وما هو؟ فقال مسيلمة كلمات قال: الوبر والوبر الوبر وما أدراك والوبر، إلى آخر كلام مستهجن. فقال مسيلمة لعمرو: ما رأيك يا عمرو؟ فقال عمرو بن العاص: والله إنك يا مسيلمة لتعلم أني أعلم أنك كذاب، لتعلم أني أعلم أنك كذاب، أقسم بذلك. فاستدل عمرو مع أنه كان رجلا غير مسلم لكنه كان من عقلاء الناس، استدل على كذبه في النبوة بماذا؟ بكذبه في الحديث. فانظر إلى خطورة الموضوع، أن الصدق يدل على الفلاح والكذب يدل على نقيض ذلك. ولذلك الناس تنفر ممن يكذب حتى لو كان ممن ينسب إلى العلم، تنفر الناس منه. ولذلك ابتلي الناس الآن ببعض من تصدر للعلم وهو يستحل الكذب يزعم أنها من مصلحة الدعوة، فتتعجب والله أشد العجب من حال بعض العقلاء كيف يخدعون ببعض الناس وكذبهم واضح وبين. وجه الشاهد أيها الإخوة أن الآداب الشرعية من المواضيع التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها وأن يهتم بها، ولذلك جاء علماء الإسلام وألفوا المؤلفات وكتبوا المصنفات المختصرة والمطولة في بيان هذا الموضوع، وأكثر كتب الحديث تحتوي على كتاب الأدب أو كتاب الآداب، بل إنهم أفردوا مؤلفات خاصة بهذا الباب، وذلك لأهمية هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.